أما أحيانا قراءة ألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان يوم الجمعة، حتى لا يظن الناس أن ذلك إيش سنة واجبة. وكذلك رأيناهم في الحرم المكي المسجد الحرام يتركون القنوت أحيانا، يبين للناس أن القنوت والدعاء ليس بواجب. ثم هذا مجال أن ننقذ ما استشر أن النساء كيدهن عظيم. قبل أن نشرع في ذكر بر الوالدين بين المأمول وليش والواقع، كثير من النساء يعيرن لأي فعل يفعله، فتجد الزوج يقول لزوجته ترى أنتم كيدكن عظيم. ليش؟ يقول سمعت في سورة يوسف أن الله عز وجل يقول إن كيدكن عظيم، يعني النساء لا انتبه لها. إن الآية لها قصة والسياق يتعلق بذلك النفر من النساء، كيدهن كان عظيم، فلا ينبغي حينئذ أن يصفن النساء قاطبة بأنهم ذوات كيد استلالا بهذه الآية إن كيدكن عظيم. نعم يوصفن بما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم النساء لكي يدارهن الرجل ولا يشدد عليهن في النقاش والمجادل حتى يفضل الطلاق. قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وعو الشفظ ذع علاه. وصفهن أنه طبيعتهن العوجاج، والعجاج يظهر في لسانها عند المناظرة والمناقشة مثلا، فتذكر عيبا قديما للرجل وتذكر عيبا ليس راجحا شرعا إلى آخره، فيجب الرجل أن يتجاوب مع ذلك ويرحمها لأن هذه خلقتها، يرحمها تظهر إذا ما رحمها بيطلقها. فلا يعامل الزوجة كما يعامل زميله في العمل، زميلك عامل الرجل يعقل مثلك، لكن المرأة مخلوقة بطبيعتها فيها إيش؟ في خلق التعويج. قال ابن حجر في الفتح الباري وتعويجه يظهر في لسانها، ينبغي أن تقول إن شاء الله خير خير كأنك داير طفل، لأن هذا طبيعتها. والآن في كل ساعة أظن إحصائية فقط في المملكة، جاوبوني إذا كنتم قرأتوا البحث قريبا، كل ساعة أظن 24 ألف حالة طلاق أو شيء مهول، يعني مهول جدا. يعني لعل السبب أن الرجل هو يناقش امرأته ويتحاورون في مقاضي العيد أو إلى آخره، ما يستوعب من إيش مخلوقة ضلع أعوج يا أخي. وهذا ليس تعيير في المرأة بل إشارة لها لكي لا تتجاوب مع هذا العوج قدر المستطاع تتذكره. ومن النساء الفاضلات من أذكر أن نقل لي أنه اعترفنا بذلك، شدد عليها زوجها في النقاش وحاصرها، وصارت يعني في أثناء النقاش تعوج الحقائق وتلزم بها، فشدد عليها وإذا بها تقول له أسألك أيها الرجل كيف تضع عقلك بعقل امرأة وعارفنا كيف حنا. هذه المرأة أديبة في الواقع، أو نقول أنها صادقة في الأخير، شعرت أنها تعوج الكلام، فاقت إفاقة فقالت ترى أنا ليش أقول أسوي كذا، ترى فينا كذا، وانت كيف أصلا لو كنت عاقل ما تحرق عدلك بعقلنا أو كنت عاقل كان سلكت كما يقول إن شاء الله خير. مو ضعف هذا، تجاوب مع السنة، اللي جاوب مع السنة مو ضعيف. قال النبي كتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري، وهذا وافق من الرسول، إذن هو قوي أنه وافق السنة وترك هواه. هواه يأمر بضربها وطلاقها وطردها من البيت، لكن اذكر تعويجها هذا خلقه إن شاء الله خير ويستمر ويجيب عيال ويرتاح، لكن الجاهل بهذا يحطها مثل إيش ما يحط زميله في العالم، كلمة من هنا كلمة من هنا. أعوذ بالله، هذا جهل بطبيعة الأمر. إذا هذه الطبيعة موجودة فيها دليل، لكن كيدهن عظيم خاص بفئة في عصر يوسف. نفر من النساء كان كيدهن عظيم فعلا، مو بكل النساء. واضح؟ نعم. ورد العلماء على عمرو خالد الواعظ لما قال مو صحيح النساء خلقن ضعنا عوج، أصل النبي كان يهزر معهم. كلام مو صحيح هذا، كيف يهزر معهم؟ هذه حقيقة، ما يجوز كلام الله غير علم. إذن نشرع في موضوعنا، والوقت اللي قسمناه قصير، وكان أصله لشرح أحاديث النسائي. وجدت أني أتكلم عن بر الوالدين، أرجو أن تصبروا معي، لا تتركوا المجلس، علموا إن استطعتم هذا المجلس لأولادكم، لزوجاتكم، لأنفسكم، ورددوه. وأنا أول محتاجين لكلامي هذا، أنا شخصيا، أنا أب مثلكم محتاج أن أذكر نفسي. النفس تنفرد غضبا على الولد، خاصة إذا رأى فيه مروق، يعني اشتد الغضب والسب إلى آخره. فأنا يعني مهب أتكلم على مسألة إني أعظ إخواني، أعظ نفسي أولا. أقول لكم أولا يجب أستوعب في بر الوالدين شيء أكثر جهرة الزمان من العاقين لا يستوعبونه، فتجد يعق والده ويجافي أو والدته بزعم أنها أهملتنا وهي ونحن صغار، تزوجت وتركتنا، أو أبوي تزوج وشاف حياته ودرك نعيش عند بيت خالي إلى آخره، فيصبح حاقد سبحان الله على أبيه. إذا جاء بعد سنتين وثلاثة الصالون يجي له كأنه غريب، في حالك طيب ويجيك ماشي، ما يبي يحط عينه في عينه، حاقد. السبب في جهل هذا الإنسان لأصبح حاقد على أبيه، نعم أبوه أساء له يعني أهمله. السبب في حقد الولد مثل ما ذكرنا في معاملة النساء الجهل أيضا، حيث أن حق والديك يا أخي الفاضل ليس لأنهم أحسن إليك بالتربية، أصلا الحق ثبت بالولادة. يعني جاءت أم بلغ فيها درجة الإهمال بعد ما جاء الولد، أن تحط ولدها عند أختها وتروح تغيب خلاص. اكتشف الولد أن ذيك أمه، لا هي رضعته ولا غسلت له ولا كبرته ودت المدرسة كل يوم تعطيه فسحة، وصبرت عليه على الغداء، وصبرت تنظيف البيت إلى آخره، كل هذا ما سوته. بعد لما كبر ولده اشتد عوده، قال ترى ذيك أمك. أمي؟ قال نعم هي أمك، والله الله يفعل بها ويفعل بها، هذه هي أم، هذه إلى آخره. لا، يثبت البر بالولادة، يجب حينئذ يذهب ويبرها ويدعي لها، لأن إيش قال؟ العلة الرب حملته كرها وضعته كرها. إذا ليس العلة الرعاية، تثبت علة البر وترك العقوق وهو أكبر الكبائر كما سيأتي بالولادة، وكذا الوالد وكذا الوالد. نطفته بعد الله صنعتك أيها الإنسان، نطفة والدك فله البر، حتى لو راح وتزوج امرأة وأهملك إلى آخره يثبت البر له، والدعاء له بعد الموت. بل بعض السلف كان يقولون إلا ما يدعو الوالديه في رمضان وغيره بعد موتهم يهمل الدعاء لهم، كحال كثير من الشباب اليوم خاصة التائه في الملهيات. قال يبتليه الله عقوبة له بالفقر، لا بد تذكر والديك بالدعاء بعد موتهم بل وفي حياتهم، فإذا أهملتهم قال يعاقبك الله بالفقر، تكون صاحب شركة تفلس، ما تدعو الوالديك ليش؟ طيب أهملوني، حتى لو أهملوك الحق الولادة. إذن أثبتنا الآن أول مسألة في البر قبل، واخترنا بيكون الوقت قصير جدا، مراعاة للناس يقرون القرآن في رمضان كما كانت تعلمون. حق البر وترك العقوق يثبت بالولادة. المسألة الثانية أن بر الوالدين يثبت في الوالدين الأصليين. يعني لو فرضا أم وزوجها تبنوك، تبنوا شخص، وفعلت في الولد الصغير هذا ما فعلت الأم به طوال حياتها، ترضعه والأب وظفه ولين اشتدعوا ودوا إلى آخره وزوجوا. هل يثبت في حق المتبنين كما زعموا اليوم حق البر الموجود في الوالدين؟ راشد، يثبت نفس الحق؟ عجيب لما تجاوب والله. يا اخوان وش قلنا قبل شوي؟ الحق يثبت بايش في الاصل؟ هذول ما ولدوه. نعم من باب الوفاء في الاسلام توفي بهم ربوك، اذا كنت عندك زياده فلوس تعطيهم فلوس وتعطيهم دواء، لكن ما هم اسمهم ايش؟ ابوي. انتبه، او انه تكشف شعره عليه وبناتك شعره يقول هذا متبنين هو صغير، لا التبني حرام في الاسلام. في الحديث من نسب إلى غير أبيه فقد إيش؟ كفر. نعم في صحيح مسلم الحديث خطأ، يقول لما تبني هذا وتبدأ قد يكون الأم تبنت في عمر 21 الفرق بسيط ولا زال في جمالها وكذا وتكشف شعرها تقول أنا أمه، لا خطأ. إذن هذه نقلة أخرى تبين خطأ كثير من الناس فيما يسموه بالتبني، وكان في الأول فيه تبني في الإسلام ثم نسخه الرحمن، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون من الله من ولي ولا نصير. طيب إذن هؤلاء هما الأبوان، وحينئذ يخرج من ذلك الأم من الرضاعة، ما يثبت لها نفس الحق إلا ثبت لمن؟ بالولادة. الأم من الرضاعة واضح، لكن يثبت لها المحرمية، يجوز تسافر مع ولدها من الرضاعة لكن ما يرثها، الولد من الرضاعة ما يرثها ولا يصبح نفس الحق للأمه، يقول يا أمك تعال بالولدين إحسانة يا عاق، لا، لكن ينبغي أن يحسن لها لأن رضعتها. ليس إحسان أيضا الوالدين الواجب، انتبه المعروف. هذه دقائق رأيت بعض الناس يغفل عنها للجهل، مثل في أوروبا يعيش إخواننا من الأقليات المسلمة في أوروبا يأخذ الجنسية الأوروبية سواء بريطانية إلى آخره، وتصبح فرحة أنها تنسب نفسها في الجواز أو في الكرت إلى زوجها، الحرام. سمعت بعض إخواننا في أوروبا وكان لي زيارات في أوروبا لمحاضرات في بريطانيا وغيرها كسويسرا وغيرها، المهم أخبروا الإخوة هناك الحمد لله يا رب أن تستطيع تقوي محامي وتخلي نفسها في الجواز وفي البطاقة تنسب لوالدها. نعم تقوي محامي والحمد لله، يعني بعضهم مضطرين يعيش هناك. النبي قال الذين لا يجدون لا يستطيعون حيلة ولا يجدون سبيلا، هذا يجوز يقعد هناك، لكن إذا كان عنده فلوس يجب أن يرحل من بلاد الكفار ولا ويهاجر منها. يعرفون الولد هنا كذا كبر يصير، والبنت إذا صير تأخذ لها صديق وخلاص فرنجية، إيه فانتبهوا. طيب الآن حددنا الوالدين ولا الحمد، التكليف في بر الوالدين يبدأ من البلوغ، وقبل البلوغ يدرب الولد الصغير على البر من ما يعقل في 7. يا ولدي كيف تكلم أمك كذا؟ مو أمك جابتك يعني ولدتك ورضعتك، كيف تكلمها يا ولدي؟ عمره 7 يعقل خطاب، 8 9 وقد يضرب في 10 على العقوق. تدريبك الصوم والصلاة كما ذكرها، فيبدأ يلقن البر. جيب موية يا ولدي، ما أجيب لك موية يا ولدي، خلي فلان يجيب، ترى عقوق يا ولدي حرام، مثل ما تأمر بالصلاة. تبدأ دربه، وينقصنا حنا إننا للأسف ما دربنا أولادنا هم صغار فعقونا كبار، دربوا من صغره وصغير نتركه. وكان الجريمة اللي قامت فيها الزوجة هداها الله ويجب أن تستغفر، دمرت الولد في باب البر. ذكر ابن تيمية الفائدة في كتاب السياسة الشرعية الله يرحمه، قال وإما يدمر الولد في البر أن الوالد الموقر يأمر الولد لا تأخر عن 10، وتصيح الأم تقول سيبوا شباب، تبتعقد الولد ولا إيش؟ إيش عشرة دجاجة هو شوف العيال كلهم بالشارع للساعة واحدة. هذا يدمر الولد، لأن أعطت رسالة للولد الآن إن أبوك إيش ظالمك وأجحف في حقك. بعد الموقف ذا ما عاد يسمع الكلام للولد. هذا بسبب إجرام هذه الزوجة الله يهديها. وذكر ابن تيمية هذا، اتفقون هم في حجرة النوم مع بعض الزوجين، لا تعارضيني ولا عارضك، قمت أنت صحت على الولد ليش سوي كذا، أنا معك ليش سوي كذا، صح يا ولد، وأنا لا عارضك وأنت لا تعارضين أيضا، والكفة الأشد للزوجة، هو القوام. خطر جدا مثل ما تشوفتون الآن. خلينا في أرض الواقع الآن، لما نقوم مظاهرات في بعض الدول على رؤساء فعلا يعني أساءوا شعبهم، يمكن يكون رواتب ضعيفة إلى آخره، قول أساءوا شعبهم، لكن لما قوموا مظاهرات والتوى الناس على الحكومة، الرواتب راحت والبيض والدولة ضاعت، ولا صح ولا؟ هذا الواقع نشوف. فيجب حينئذ أن تعي الزوجة أن الزوج أمير في البيت، يعني صح تعبير ملك في البيت، يجب أن تضع له هيبة تخوف الأولاد منه، لا أبوكم أبوكم، ما تكسر هيبته بغيبته كما يفعل بعض النساء، يصير تقصير في النفقة بسبب ظروف جاته، توقف راتبه شهرين ثلاث، وعاد تقعد تغتابه عند الأولاد، ما مفلس إلى آخره، تعيره الولد يصير والبنت ما يسمعون كلامه، هذا فشل والله. أول ما يكون الأمر عليك، إذا هزيتي هيبة الوالد يوم يجي ربما هذا الولد يضربك أنت يا أمة الله، طالما ما أزيت الولد على والده واغتبتيه عنده. وأذكر لكم قصة، جاءني شخص فاضل في المسجد قبل هذا، أنا كنت لي دروس قبل 23 سنة في مسجد ثاني، فجاءني شخص من اليمن يشتكي من أخواته أنهم طردوا أبوهم، يمكن ضربوه أو سبوه، قالوا طلعوا كلهم الستة ضعف قدامهم، هو صح رجل بس بعض النساء يجي الله يهديهن، هذه تدفع من هنا وتدفع من هنا، ويدب الباب في وجهه يسكوه. طردوه؟ قال نعم طردوه من البيت وبشتايم. انصدمت أنا صراحة من الخبر، ثم قلت للشخص هذا قلت ترى هذو البنات وراهم الأم، لا تزال أبوكم الصايع، أبوكم النسونجي، أبوكم. قال لي صدقت يا شيخ، شوف تفرست إن المظاهرة دي اللي سووها طردوا رب البيت طلعوا برا، وشوف عاد البيت لما طلع رب البيت وملك البيت أمير البيت الزوج، شوف عاد البنات كيف ساروا ويطلع مغير إذن والبيت حسد، فلابد من أمير موقر في البيت، حسد البيت طلع مغير إذن، ما أحسنوا ما أحسنت الأم صنعا لما إيش لما هونت من شخصية الأب وأسقطت هيبته أمام أولاده. هي عندها نزوة ترتاح تشفى، لكن أسأت ما أصلحت. طيب ننتقل المسألة بعدها، حينئذٍ لابد نفرق بين قضية اللي ذكرناها الإخوان المصلين معنا في التراويح، نفرق بين فرق العقوق والبر. يمكن هيج الكلمة عندي هذه الليلة، يعني أول التفريق هذا، اجتمعت مع بعض الشباب الذين هم عندهم ترك عقوق، لا يسب أبيه ولا يتجرى عليه لكن ما عنده بر، فلقيت عليهم السؤال الآتي، قلت يا فلان فرق لي بين البر والعقوق، ترك العقوق. فتبين لي أنهم لا يعرفون الفرق، ما يعرفون الفرق. طيب الآن نبين لكم، اعلم علمنا الله وإياك أن البر واجب والعقوق حرام. البر من أفرض الفرائض، فقد قرر الله بالتوحيد وقضى الله ربك وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والعقوق أكبر الكبائر بعد الشرك ذكره الله. يا الله، ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ الإشراك بالله عقوق الوالدين، حتى ما قال الزنا بالأم، فاحشة كبيرة أن يزني الرجل بأمه. قال أكبر الكبائر إيش؟ الإشراك وبعد عقوق. شيء مخيف هذا العقوق والله. ذلك هو ينسد العاق، اتصل عاق، أذكر شاهدت القصة أنا، عاق قاعد متمرد والشيطان يملي عليه، الوالد راح يعرف قيمتك الوالد، وحط الأب نت ويعق فيه ويعق فيه السنة والسنتين. المكالمة اللي كان يكلم الولد فيها الأب أنشهد، قال أبوي أنا من بعدك بعد ما عقيتك وتجرات عليك أنا كل شيء راح من حياتي، لا أملك درهم وانذليت. إيه نعم، لأنه سخط الله سخط، ها؟ وكان يمنيه الشيطان أنه إيش والدك سيحتاج وسيركع لك ويدور عليك، كذا يمنيه الشيطان، ها؟ وأنك في العقوق ذا يعني بتربي أبوك يعني باختصار العقوق عشان ما يعود يكلمك بالأسلوب هذا. يبقى كيف التجربة هذه العملية الآن؟ اعلم إذن البر الإحسان للوالدين من ثلاث جهات، انتبه لها: القول، البدن، الفعل. أما القول يجب أن تقول لهم قولا كريما، كيف حالك يا والد الله يحفظك، تقرن بالدعاء، كان تكلم أمير أو ملك أو مديرك في العمل اللي يتملق المدير يبغى ترقيات يبغى معروفك بيكلمه أي سيدي ومدرشلون ويجي بر مديره في العمل ويعق أبوه لا إله إلا الله. ليش؟ من أجل القرنقش، من اللون اللي يراجعون. الإحسان بالقول، قل لهم قولا كريما، اقرن كلك بالدعاء، اخفض عينك، قل إلا تأمر فيها والد، أبشر لا تشوفه، قصرت نسيت إلى آخر. المهم تبرهم على وجه لا يدخل حسن عليهم بالمنع، بالقول، قول كريم يعني بأدب وتوقير كما قال مفسر، قول كريم. بالفعل وصاحبه بدين معروفة، لا توقد نار قلب والديك في الغياب عنهم والجفاء. تعال يا وردي أنا مع أصحابي، تعال وردي مشغول مشغول عندي عمل. يا الله ما فر، هذا النداء وجدت قلبي نطق به قبل لساني لإخوانا في التراويح، والحمد لله المسجد يمتلئ بالتراويح اللهم لك الحمد. قلت ما صار شاب الإسلام أكثر يعني تنقل لي امرأة في مصلى النساء قبل فترة، وصلته امرأة تشكو عيالها تقول ما يسمعون الكلام، شباب كل واحد رايح مكان يقول له الكلمة ما يسمعها، ما لكم يا شباب؟ قلت لهم نسيتوا البر، تركتوه، فالبر واجب. فمن أكثر ما يجعل الوالد يتأثر جفاء الولد، ما يصاحب الدنيا معروف، لدرجة أن بعض الأولاد اعترف قال والده أنت هذه الآية نزلت ولا منسوخة يا ولدي؟ وصاحب الدنيا معروفة، قال لا ما نسخت. هل يشمل تسويه كل يوم مع صاحب، كل يوم سوق، كل يوم كذا كذا، ما تسمع والديك تأخذ بخاطرهم وتقص عليهم وتقول لهم قول كريم؟ قال والله ما قدر. شف تعود على الجفاء، تعود على ترك الذل، فصار لا يستطيع، لا يستطيع، نسأل الله العافية. هذا غلط. بالفعل إذا هو صاحب الدنيا معروفة، بالفعل قال واخفض لهم جاه الدل، إذا دعياك يا حمزة كأنك تطير بالدل، كلك جناحين طير، نعم يا والدتي. أما البعض الكسولين من يتمنى البر ولا يفعل، ربما قلنا أحسن أحوال يتمنى البر، نعم يا أمي أنا قاعد أكذا حين، نعم يا أمي قم يا لا شو أمي إيش تبغى؟ أعوذ بالله، هي عينته، كيف يصادر البر؟ عينته تبغاه لمهارة معينة فيه، لشيء عينته، فيروح يوكل، توكيل هذا لا يجوز، مدام عينته الوالدة، تعال يا فلانة، روح يا فلانة. الكسولات من العاقات أو التاركين البر تصادر، روح يا فلانة شوف شو الوالد، أو تشعر والده عند النداء. في علم الصوتيات، وانتم تعرفوا علم الصوتيات كلكم تعرفوا بالعقوق، يا حمزة يا حمزة، نعم نعم، هذا وش معناه؟ راضي عن النداء ذا ولا مبراضي؟ مبراضي. يا حمزة يا حمزة ايش فيه ايش فيه ايش ايش فيه؟ يعني ليه تصيح كذا يا ابو؟ ولا يسمع كلمة ابشر ولا يسمع ايش فيه؟ يعني أنت بالغت يا والدي درجة أنك ناديت نداء شديد ما له داعي، إن عقلك فيه شيء أو حكمتك فيها شيء أو إيه؟ شو الداعي هذا؟ فالعقوق ترك البر له عدة صور. إذن هذا بالفعل بالمال عنده دواء، الوالد يجب تجيب له الدواء إذا كان ما عنده فلوس، حرام والله ما يجوز لك. قال ابن تيمية من الدواء ما هو واجب، خاصة إذا كان الوالد يحتاج تهدئة الضغط ترتفع ل 197 وما تجيب دواء الضغط، أعوذ بالله، حرام والله حرام. هذا بالمال واجب. وسمعت شخص أعجبني تواضعه، شخص طبيب نحسبه من الصالحين، وربنا إذا سوى الإنسان شيء يعجل بعقوبته عشان باللهجة العامية صحيه سبحانه، صحيه دائما بار بأمه سبحانه. وجاء يوم نغزه الشيطان يحكين عن نزغتي، فقالت أمي يوم كعادتها خذت ترى الكهرب جاتني ولدي في بيته والوالدته عايشة مع شغالة، هو عايش مع هذا، جاتني 800 ريال أو 600 سددها يا ولدي، كان يعني ما في غيري هالمرة تجاب الشيطان، هذه المرة الوحيدة. وربنا الإنسان يكون مستقيم يعاجل عقوبته بالفلتة الواحدة عشان يخليه دائما مستقيم، أكثر من الشخص ليش إلا قال فيه قل من كان في الضلالة فليمد له الرحمن مدة، خلاص عطوه. لكن هذا صالح تذكر ربنا. فيحدثنا يقول فلما منعت فاتورة 600 ريال 800 احترق بيتي، فكلف يمكن 13000 ريال، احترق ربع بيته بعد يومين ثلاث من الحادث، منع أمه الحق الواجب، سدد فاتورة الكهرباء. والله يقول لنا هو نفسه، لكن أعجبني تواضع، لأن المغرور أو المعجب بنفسه ما يحكي عن نفسه كذا، لكن هذا يريد أن يعظ بنفسه، فأعجبني صدقه، جزاه الله خيرا. كما قال سفيان أو غيره منعت قيام الليل 6 أشهر، ليه؟ دخلت على واحد في المسجد غالب التخشع، قمت يزمت في نفسي أن ترقعت مرائي الآن عشان دخلت بيني أشوفه، قام الله عاقبني على سوء الظن. هذول الناس ما تهمهم أنفسهم، يهمهم الناس يستفيدوا. نعم ما تهمهم أنفسهم، شوف أين. إذن هذا هو البر، إيصال الإحسان للوالد بالقول بالفعل بالمال بالدفاع. نعم، لما يجي الولد الثاني المسلوخ من القيم يبدأ يسب الوالد، بخيل، ما فعل كذا، ما ساعدني في الزواج، ما كذا ما كذا، إذا الوالد الله يهديه، بل ربما قال الله بس يأخذ ويريحنا منه، لا الله. فالواجب الولاد لما يجي يشتكي واحد ويذكر الوالد السوء ما يتحزب مع أخوه، ينهره يقول لا تكلم على أبوي كذا، أبوي عنده ظروف لا تكلم عليه كذا، ويقوم من المجلس ويري غضب. أما يقعد يقول والله يدي الوالد صح كلامك والله، وفي الأخير ربما الله يأخذ ويريحنا منه، أعوذ بالله. حقوق انتقل من ترك البر والإحسان إلى العقوق بالدعاء على والده. انتشر قول عن عالم، والله أنا الحقيقة أقدره، لكن كلامه مرجوح وسبب في إفساد الأولاد على وجه، لكن قال ثلاثة يهدمنا الإسلام، إيش يقول لي واحدة منها زلت عالم. هذا الشيخ الفاضل أفتى يجوز الدعاء على الوالد إذا ظلم، يا الله كيف راحت الزلة دي، ويجوز هجر الوالد لتأديبه. اثنين، فكما كان يفهم من المالك ابن تيمية من المالكيين عنده تسهيل في النجاسات، يعني خلاص إذا سمعت المالكية تعرف أنه في الكلب يقولون ليس نجس إلى آخره، فالشيخ لاحظته في هذا الباب، يعني ما يعرفين معامل الوالدين وشو يقولها اجتهادات فيها نظر، هو معذور أنه عالم يأخذ أجر إن شاء الله في الاجتهاد. يا أخي كيف تدعو على والدك حتى لو ظلمك وانت مأمور أمر خاص بعين الوالد هذا أنك إيش تبره للوجوب، كيف يتناسب بره واحتمال أذاه مع الدعاء عليه؟ يتناقضون ولا توافقون؟ يتناقضون. أنت مأمور بالإحسان له وبتحمل الأذى. متى يظهر البر فيك إن والله فلان بار يا أبي؟ متى؟ عند إيش؟ قيامة الولد بالإساءة. نعم، عندما يقوم نعم الوارد بالإساءة يظهر بين الأبوين. أبشر يا أبوي، ما أعرف حقيقة هذه خالص إن شاء الله، نسيت المرة دي ما هذا الولد البار. أما سوى كذا وظلم الولد فرضا، الله ياخذ يروح يبعد عليه في ظهر الغير. فاستغرب من فتوى الشيخ والله. ثم الفتوى الثانية يجوز هجر الأب حتى يتأدب ولو قعد 50 سنة هاجره. يا شيخ، لكن كل عالم يسد، كلنا يعني نعتقد، أنا ما قاعد أذم هذا العالم لكن يقول هذا القول المرجوح، لا انتبه لا ينتشر. ليش؟ ابن تيمية سئل عن والدة، ما أظن أحد بيسمع الخبر هذا إلا قف شعر رأسه أعرف، لكن لا بد أقول لكم إياه. ابن تيمية رفع له في الفتاوى امرأة ولدها يقول أمي عايشة مع رجل أجنبي، يعني زي الدول الأوروبية الزواج يمكن عندهم على قسمين، رجل يختار عشيقته في الجامعة ويعيش معه 20 سنة ويشوفون عيال من غير عقد زواج، هي توافق هو وافق ويصير في مستشفى ابنها. أمي عايشة معه بالحرام. قال الشيخ الإسلام أبر أمي؟ ترى عايشة مع رجل عشيق بالحرام. قال لو كان الشرك تبرها، كيف الزنا أهون من الشرك؟ هذا فقه بعيد عن العواطف، بعيد عن الثار وبعيد عن القتل وبعيد إلى آخر، هذا فقه. فقال لو كانت مشركة لأمرتك بمصاحبتها كما روى البخاري أو غيره. قال إن أمي جاءت ندينة وهي مشركة يا رسول الله، أبرها بريها، هي مشركة والزنا أهون من الشرك، واضح. وهذا مقتضاه ان يستر على امه ولا يفضح فيها عايشة مع رجل ام الله يهديها ويروح لصاحبه يروح يا امي ترى الطريق حرام والله هذه قادوره يا امي الله يرضى عليك، زي ما فعل ابراهيم مع والده اسف الشرك، ما يروح يفضح فيها امي ترى عايشة مع رجل حرام وكل يوم خارجه معاه وكل يوم، ما يجوز. يجب الستر، من البر الواجب ان يستر عليه. وشكى رجل أباء عند الفوزان، قال النبي يسيء معاملتنا وما نلحق نكلم اللي يدعي علينا. قال أنت يا عاك تتكلم بأسوأ ما تعرف عن والديك، ما يجوز لك، استر على والديك واذكر عنهم الكلام الحسن للناس، تخلى الناس يكرهوهم، يكره الوالدين. هذا العالم الحبر والله. إذن هذا هو البر، هو واجب. وجاء بفضل البر أنه أفضل من الجهاد. نعم، كلنا نتمنى نموت شهداء لأن الشهداء لهم منزل عالي عند الله، لكن الجهاد الشرعي وجهاد البدع اللي يكون العدو قوي ونروح ننتحر، لا لا لا، الجهاد الشرعي ذكر الفقهاء شروطا، أن يكون قوة إمام إلى آخره. فروى البخاري في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال الله الصلاة في وقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد. شفت، قدم بر الوالدين على الجهاد، مع أنه في الجهاد تقطع يدك و تفقد عملك وتفقد جوازك، قدم بر الوالدين. وبين ابن عباس أن بر الوالدين إذا قعدت مع الوالدة تبرها والوالد تبره، شوف هنا في فرق، لأن بردك العقوق مو فقط أنك ما تعق وتسبه، بل تقترب منه وتبره وتحسن إليه، هذا البر الثاني. والأول ترك العقوق ترك الإيذاء، اثنين تفعلهم الوالدين، ترك العقوق وهو ترك الإساءة و كذلك البر والإحسان له بالمال والبدن إلى آخر. انتبه، لا بد تفهم هذا جيدا. والذي لم يفهم والله ضيع حياته. اتصلت بي فتاة الله المستعان، قالت لي يا شيخ انقذني بفتوى، ترى حس الشر الدنيا كلها معكسة علي، كل ما أمشي في طريق تعكس علي، زوج زواج يفشل أو المهم كل الأمور، بس فقط أنا بمشي في الطريق يتعكس علي. فمثل هؤلاء اللي يعانون هذه المعاناة العظيمة يجب يشوفون حالهم مع الوالدين، إن كانت زوجة مع زوجها وإن كانت عزبة مع والديها، الباني اتصلت عليه امرأة قالت أنا معكسة أموري ما يجيني نوم والضربة والضغط، قال له كيفك مع زوجك؟ فصفن فقعد شابته، لأن جاء في بر الزوج أيضا أشد من الوالدين كما قال ابن تيمية. فالمقصود أنه على المسلم أن ينتبه لهذه القضية، ألا وأن العقوق ذكر بعد الشرك وهو الإساءة الوالدين بالقول بالفعل وإدخال الحزن على قلوبهم. طيب، فيه كان ولد مو فاهم القضية ذي، أنا دخلت في قضيته وحاولت أعالجه. والده يأمر بترك شيء يرى الولد مباح في فتاوى العلماء، هو يرى والده يعني يتأذى من يشوف ولده فيه هذا الشيء، فقال أنا سأعصي أبوي في هذا الأمر لأني ولو دخل حزن على قلبه لأن هذا الشيء سامع يتاوى أنه يجوز إلى آخره. فنسي أن الوالدين لو كان الشيء أصله مباح لكن يتأذون منه يصبح لا يجوز تفعل هذا المباح أمامهم. مثاله، رحت للولد وبكل تنازلات قلت له إيش رأيك في يا من تقول إذا كان شيء مباح أفعله وإنهم غصب على والدي، ما الوالد من يحل حلال ويحرم حرام. طيب وين الأذية؟ إذا حسب الأذية وإن تفعله وين راحت ترك لهذا؟ فقلت الولد، بس صمت الولد، أعظه قلت وش رأيك يا ولدي يا فلان اللي يأكل كذا، طلع صوته ويأكل، في نص يمنعه؟ ما في. لكن الآن الأدب الأوروبي والأدب العربي الرفيع والأدب إن الإنسان يغلق فمه عند الأكل ما يطلع صوت. فيه والدين حساسين إذا شافوك تمارس هذا المباح يا ولد سكر فمك، وإذا بيها والدي ترى هذا مباح ولا علي فيكم، هذا عاق ولا طيب سوى شيء مباح، ما في نص ينهى أنه يطلع صوته أثناء الأكل، لكن يتأذى الوالدين فأدخلت عليهم الحزن. اسمع أخوك إذن مارس المباح لوحدك، روح اندس تحت الكنبة وكل مثل القطع كما تشاء، لكن مو قدام الوالدين يتأذون. واضح الآن؟ إذن في شيء مباح لكن يتأذى الوالدين من ممارسته أمامهم فاتركه يا أخي. وقد جاء في الحديث الحسن من شيخنا الألباني أطع والديك وإن أمرك تخرج من مالك. فواجهت في هؤلاء الأبناء رفعت قضيتهم لي في قضية مو فاهمين البر أو مو فاهمين الفرق بين البر والهذا، قلت ترى الرسول قال أطع والديك وإن أمرك تخرج من مالك، قال يا شيخ ترى هذا حديث ضعيف يخافون من الحديث ضد صار محدث. قلت تعرف من حسنة؟ حسنة أعلى الناس رتبة في الحكم كما قال الشيخ بن باز ليس تحت أديم السماء أعلى من الألباني. قال الهميد لا يبارى أحد في حديثة الألباني. قال الشيخ بن باز الألباني مجدد العصر الحديث، وكان يأتي بعربة، أنا كنت أحضر دروس الشيخ بعربة، يقول شوف أخوه يعني الشيخ ناصر ايش قال في الحديث، ويرجع له ممكن في كل حديث أو في بعض الأحاديث، ويجي هذا ينسف بكلام الباني حسن الحديث هذا، قال هذا ضعيف أكيد عشان خائف منه على فكروشة من والديه، أطع والديه يكون خشماني، لا ضعيف هذا. أعوذ بالله، صار محدد في لحظة، الله أكبر. فإذا كان الوالد أمر كان تخرج من الشريعة ما تخرج من مالك من غير ضرر، طبعا عندك 3 مليون أخذ الوالد منك مليون وخلالك الباقي تتأكل، لكن ما يجحي بخليك على الحديدة، لا يبقي لك ما تعيش فيه في العرف مثلك فلتك وسيارتك وهذا، لكن يجوز للوالد الأخذ من والديه. كما اتصلت بي امرأة مرة من بعض البلدان العربية قالت لي بشتكي أمي اعطيتها دين 2,000,000 جنيه إلى الآن ما سددتها، بروح بكره المحكمة اشتكيها، فعنفت على البنت تعنيف لو سمعتموه لا هالكم هذا الشخص اللي أمامكم، يعني عن نفس كيف تشتكي أمك في المحكمة؟ واحد كان بيشتكي رسول الله في عهد الرسول قال أبوه يأخذ دين مني ما سددني يا رسول الله، قال أنت مالك لأبيك جيت تشتكيني أنا؟ كيف تشتكيني من أبوك ما أعطيني ديني؟ وانتشر هذا الأمر حتى شفت واحد في الحي مدنق على أبيه وكذا، وكان أبوه تغير. فكلمني الأب بعدها قال الولد قاعد يحاسبني على الديون، يقول أعطيك 10 ريال جيب فيها بيك يا أبوي كلها أعطيني يلا. حاسب أبوك عجب، إلا أنك تبغى يرجع لك شيء يعني تقتات به قوت واجب، يقول له هذا أبوي إذا قدرت يعني قوت واجب. إذن هذا هو العقوق، الإيذاء الوالدين بقول أو فعل أو إيش، بقول أو فعل أو مال، تمنعه المال وهو محتاج، عقوق كما مر في عقوبة. الآن البعض يشتكي عقوبات وأمراض وأضرار، والله واحد اتصل علي عاق يقول لي كل شيء مقفل في حياتي والله، يعني يقول لي ما عندي طاقة صراف خلاص جمدوا رصيدي، والبيت ما فيه كهرباء انقطعت عليه الكهرباء، كل أمور محسنة. العجب أنه بعض الأولاد الشباب ذول يصيبوا حالة عناد، يقاوم العقوبات ويروح جحة الناس وكذا، يقاوم مو براضي بالوالدين، هذه يسموه الغرور اللي يسموه الكبر. الله يأدبك ما تأدب والله، ويروح يستلف من هذا ويستلف من هذا ويحاول يزيل عقوبات عنه. طيب روح ارضى والديك واطلب سماح منهم عشان يرتفع عنك عن العقوبات. فإذا قلت لي ما دليل أن العقوبات تجيله، حديث صحيح، ما من ذنب أجدر أن يعجل عقوبة في الدنيا على ما يدخل العبد يوم القيامة مثل البغي يعني الظلم وقذف الرحم، قطعة الرحم ورأس الهرم الوالدين تعجل لك العقوبة بالفقر بالمرض بحرمان الفلوس، فلوس ما تصير في يدك، فلوس ديون، فشل في العمل، طرد من العمل بسبب عنجهيتك على والديك. أي والله. وفي الحديث، والله الحديث طول، وأنا أوعدكم إن شاء الله بمحاضرة كاملة أكثر من هذه، لأن في رمضان شرطنا للتقصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه من أدرك والديه وحدهما ولم يدخلها الجنة. فوجود الوالدين بيننا يا إخوان نعمة، استغلوها، نصيحتي لكم أحسن لهم بالقول بالفعل، لا تطيع الزوجة فيهم. تجي الزوجة تقول أمك شفت سوت اليوم قدام الحريم، قال مسكينة أمي، وقف في وجه الباب ونام وقال ما أكلمك، يثيرين على أمي شفت سوت أمك قدام الحريم، إيش أروح أدب الوالدة يعني مثلا ولا إيش. فإذا كانت قصدها أن تعلم أمك العلم الشرعي لا بأس، والله أمك ماهر كانت تغتاب جارة أسنبهها الله يحفظك، أو إذا كان قصد إيصال العلم للوالدة لا بأس بالطريقة هذا، لعلها نسيت الوالدة وبعدين تجيب لها كلام لطيف، لكن مو بإظهار شو تسوت والله ما لا قاعدة عندنا في البيت إلى آخره، ما يجوز هذا، الله حرام ما يجوز. فمن أدرك نعمة والديه ولم يحسن لهما الله يبعد عند الدفن، إذا دفن والديه وراح مجامل للجنازة، أصلا هو جاف الوالديه بس استحى أبوك مات ولا يتوسشفه، قال لا مجاملات ويروح يمسك الجنازة، لما يرجع البيت يصير أسوأ، لأن النبي قالها أبعده الله، مات ولم يبرهم حتى في آخر يوم ما برهم، أبعده الله يعني من رحمة. يبدأ إذا كان تفوت صلاة الفجر تفوت الظهر والعصر والفجر، ويبدأ يصير عليهم إذا كان مرض يصير 3 أمراض، يعني الله يبعد من رحمته، لأنه جاته نعمة الوالدين حيين طيبين مو براضي برهم. كما كنا نعظ يعني أقرب المسألة، وما مقصود تبكيت أحد، نعمة الدروس قربها الله منك مجانا تدرس، فتمسك الباب هناك وروح تشرب شاي كرك تترك حلقة العلم، كما يقول لي واحد أنا رايح وين رايح، قال رايح مع الصادق يشرب معاه شاي ومدري شو، تترك الحلقة وتروح تجيبها المطار تشرب شاي. يا رجل ارسل له تحول له 70 ريال حقت هذا، وقال أنا في المسجد تعال ادرس. مقصود أنه يتقرب الإنسان الله منه نعمة وبطل عليها يحرمها ويخاف ما عاد تجيله إلا بعد وقت طويل أو قد لا تجيله، يعني الإنسان يستغل النعم إذا صارت بين يديه، يعني يطيع الشيطان في ذلك. أكثر كلمتي والكلام والله طويل أعرف مسألة الكلمة، في بر واجب وبر مستحب. بر واجب إحسان بالفعل، دواء تشتري لهم الوالدين صعب أن يمنح تأنسهم ما تجا فيهم تقول، ولا تخرج ورا البرد إلا بإذنهم، ولا تدخل عليهم الحزن، هذا واجب انتبه. مستحب فكر فكرة كذا كيف تسعدهم هذه الليلة. والله فتح محل يسوي حلويات جميلة، تفضل يا والدة هذا تو فاتح المحل، لكن مبسوطة الوالدة يا زين بسمة الوالدين. هذا عبر مستحب، إلا المستحب ينقلب واجب متى؟ بالتعيين. روح يا ولد جيب لي مشتهية البيتفور من كذا كذا، روح جيب لي هذا، خلاص انقلب واجب مثلا عندك فلوس. لكن تبادر بنفسك تروح انت تجيب للحل او تسعدها فيه، هذا مستحب. اسال الله ينفعنا واياكم بما سمعنا وتعلمنا. نلتقيكم ان شاء الله بعد الفجر في درس التفسير، وان كان احد منكم عنده اشكال والا فلننصرف راشدين باذن العلي القدير، والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم.